السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو مجلسنا الرابع من مجالس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد. ذلك الكتاب الذي نادى فيه مؤلفه إلى توحيد العبادة وإخلاصها وإفرادها لله جل وعلا. ذلك الكتاب الذي استعرض فيه المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة أبوابا وألوانا وأصنافا وضروبا من الشرك كبيره وصغيره الذي تهاون فيه كثير من الناس فوقعوا فيه. ونقول أيها الأحبة الكرام، بين يدي هذا المجلس لا بد للعبد حتى يعظم هذا الكتاب أو حتى يعظم هذا العلم أن يكون على خوف ووجل دائم من أمر الشرك. إن أمر الشرك أيها الأحبة الكرام أمر عظيم، وقد استهان به كثير من الناس. قبيل درسنا هذا همس في أذني أحد الإخوة الحاضرين ممن نحسبهم على خير، أسأل الله أن يرزقه الإخلاص، وقد تكلم في خطبة ماضية عن شركيات تهاون فيها كثير من الناس. قال لي: ما معنى إن الناس حدثوه بأنهم يسمعون هذا الكلام لأول مرة؟ الناس اليوم أيها الأحبة الكرام يموتون على الشرك، يمارسون الشرك، يعتقدون الشرك، يفعلون الشرك، يعلقون الشرك، يتلفظون بالشرك. وهذه من الطوام ومن المصائب الكبرى التي ابتلينا بها. والله يا كرام، لو أننا تعاملنا مع الشرك كما تعامل معه أسلافنا وعلى رأسهم الأنبياء لفررنا منه ولاجتنبناه. تذكرون أيها الأحبة الكرام كيف أن المؤلف رحمه الله بوب في باب عظيم، قال: باب الخوف من الشرك، ثم ذكر فيه آية عظيمة عن نبي عظيم جليل، نبي إن صح لنا أن نقول هو إمام الموحدين وسيد الحنفاء. النبي الذي حطم الشرك كان يخاف على نفسه من الشرك، والمسلم اليوم لجهله وقلة علمه لا يخاف على نفسه من الشرك، لذا يستهين بأمر الشركيات. نبي الله إبراهيم كان يقول: يا كرام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من يعتقد أو يشك ولو للحظة أن إبراهيم قد يعبد الأصنام؟ لا أحد يشك في ذلك، لكن إبراهيم عليه السلام يعلم خطورة الشرك وأن ذنب الشرك لا يغتفر، وأن العبد إن لقي الله بحسنات لا تعد ولا تحصى غير أنه لقي الله بشرك، فإن عمله يا كرام مآله الحبوط. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أيها الأحبة الكرام، الشرك الذي كان يقلق نبيكم صلى الله عليه وسلم ويخاف على أصحابه منه، يخاف عليهم من الشرك أكثر من خيفته عليهم من فتنة المسيح الدجال. لذا لابد أن يكون حالي وحالك الخوف، الخوف من الشرك، والنظر إلى مظاهر الشرك التي يمارسها الناس اليوم نظرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: من يريحني من ذي الخلصة؟ منزعج يحمل هم صنم يعبد من دون الله. من منا يا كرام لما يجلس مع نفسه يقول من يريح أمة التوحيد من تلك القبور وتلك الأوثان وتلك الأصنام التي تعبد من دون الله جل وعلا؟ اليوم هم الطعام والشراب أعظم علينا وأحب إلى قلوبنا من أمر التوحيد. أقول يا كرام تصل معاشر الأئمة منذ ما يربو على عام عناوين ومضامين لخطب موحدة أتابعها ولا أتابعها ولا أتبعها، وأقول بصوت عال لم تقع عيني مرة على عنوان يتعلق بالتوحيد أو الشرك. لما يريدون الأمة تبقى غارقة في شركها وغيها وضلالها حتى تبقى أمة مهزومة قلوبها معلقة بغير الله، قلوبها معلقة بأصنام وأوثان يحلفون بغير الله ويعلقون التمائم. جاءني العشرات من الإخوة من جماعة المسجد وغيره لما تكلمنا في درسنا الماضي عن التمائم يقولون ما كنا ندري نعلقها ونعتقد فيها ما نعتقد لو مت على ذلك. تذكرون أثر حذيفة قال ما صليت عليك للعبد الذي علق وربط خيطا. نقول أيها الأحبة الكرام لا بد من العناية بأمر التوحيد والإقبال على المجالس التي فيها يشرح ويتحدث عن التوحيد. يا طالب العلم لا تزهدن بكتاب التوحيد، لا تقل أنا منتهي أو متوسط ولست مبتدئا، والله إن أمر تعظيم التوحيد دليل خير وفلاح ونجاح لك يا عبد الله. كل ما يحتاج إلى التعرف على مظاهر الشرك التي ليست عنا ببعيد. حديثنا اليوم عن التبرك، وكنا قد وقفنا يا كرام في مجلسنا الماضي عند مطلع حديثنا عن التبرك، وتذكرون كلكم يرى الذين يتبركون بحمالات المصاحف في المسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم يرى وينظر من يتبرك بنحاس أو يتبرك بحجر ما أنزل الله في التبرك به من خبر أو أثر. كل هذا لجهل الناس بعقيدتها بأمر التوحيد، ومنه يا كرام التبرك. حديثنا اليوم سنستفتحه بالكلام عن التبرك، وكنا قد عرفنا التبرك فقلنا هو طلب زيادة الخير وتكثيره، طلب زيادة الخير وتكثيره. وذكرنا يا كرام أن التبرك يكون مشروعا ويكون ممنوعا، والطريق الموصل إلى معرفة نوع التبرك أمشروع هو أو ممنوع هو أن طلب الخير وتكثيره وزيادته لا بد أن تكون بنص شرعي حتى يقال هذا الشيء يجوز لي أن أتبرك به، فلا بد من نص شرعي. لا تطلب البركة من أي شيء إلا بدليل يا كرام من كتاب أو من سنة. هذا الطريق لمعرفة البركة ومحلها ومكان وجودها. ذكرنا أيها الأحبة الكرام أن النوع الأول من أنواع التبرك المشروع التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وما اتصل به وما انفصل من جسده الطاهر من شعر أو ملابس أو إناء مسه صلى الله عليه وسلم. نبيكم صلى الله عليه وسلم مبارك كله بركة، منذ أن ولد وهو مبارك، ولما أرضع رأت حليمة السعدية من بركته ما رأت، رأت كيف أن الحافل مع أن الشارف الذي كان معها الإبل كيف صارت حافلة، وكيف أسرع بها أتانها، وكيف حل الغير على مرابعها مرابع بني سعد، كيف امتلأ الثديان بالحليب وباللبن يا كرام. رأى الصحابة من بركة النبي صلى الله عليه وسلم ما رأوا. يكفينا يا معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما حدث به جابر في الصحيح يوم الخندق، يوم دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى جابر أثر الجوع فيه صلى صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على طعام شعير مطحون وشيء من اللحم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الجيش كله، ثم طلب من جابر أن يبقي الطعام والعجين على ما هو عليه حتى يحضر، فصنع النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع في ذلك الطعام ودعا بالبركة حتى أكل الجيش كله من ذلك الطعام. نؤمن بذلك ونصدقه، فهو المبارك، لعابه مبارك، بساقه مبارك. تذكرونه من قريب مر بنا كيف تفل وبسط في عين علي رضي الله تعالى عنه يوم خيبر، ولم يشتكي علي من عينيه حتى لقي ربه جل وعلا. والأحاديث والأخبار والآثار عن بركة النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يتسع لها مثل هذا المقام، غير أننا ننبه على قيدين مهمين: أن التبرك المذكور بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد من تقييده بأمرين: أنه لا يتعداه إلى غيره، لا يجوز أن آتي إلى كائن من كان ثم أقول يجوز لي أن أتبرك به بلعابه بعرقه بجسده بأي شيء منه، هذا لا يتعدى النبي صلى الله عليه وسلم. وصحابته رضي الله عنهم لم يثبت عن واحد منهم أنه تبرك بصحابي آخر، ولا التابعين تبركوا بالصحابة، ولا الأتباع تبركوا بالتابعين، وهكذا سار سلف الأمة وخلفها على ضبط ومعرفة لأمر التبرك. ثم إنا نقول أيها الأحبة الكرام إن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم ما اتصل وما انفصل منه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتحقق في زماننا لبعد العهد عنه، فمن يدري أتلك العمامة المزعومة هي للنبي صلى الله عليه وسلم، أو تلك الشعارات للنبي صلى الله عليه وسلم، أو تلك العصا، أو تلك الثياب، أو تلك الملابس. الإمام الذهبي وهو بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 600 سنة كان يتمنى لو يصح عنده بإسناد شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبرك به، فما بالكم وبيننا وبينه 14 قرنا من الزمان. لذلك نقول التبرك خاص به صلى الله عليه وسلم لا يتعداه إلى غيره. والله لو أقول بعض العبارات قد لا يتحملها البعض، لو حدثتكم أن بعض من ينتسب إلى الإسلام وإلى الدين يتبركون بمشايخهم، يتمسحون بهم، يقبلون الأيدي والأرجل، بل استحملوا ما سأقول، يتبركون ببساطهم، بل يا كرام أجلكم الله وأجل الله هذا المجلس عن هذا الذي سأقوله، يتبركون ببرازهم، موجود ومثبت بالصوت والصور. من هذا الذي أخبرك أن شيخك مبارك حتى تتبرك به وتتبرك بما أجمعت الأمة على نجاسته؟ أين عقولكم؟ والله يا إخوة ما أقوله نراه ونعايشه، نلاقي كثيرا من الجهلة العوام، فإذا رأى فيك محسن من ظن بك بدأ يتمسح بك ويعتقد البركة فيك. نقول هذه الممارسات لا تجوز يا كرام،